صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
أمنك بأمان في حلقة جديدة بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاطي وتحيات خلدون زين الدين، إعدادا وتقديما. عناوين الحلقة: أي تصور لما بعد نهاية ولاية حاكم مصرف لبنان؟ ما الذي سيتغير؟ في المشهد السياسي بعد خماسية الدوحة، الكلمة الأولى لمن رئاسياً؟ في أدنى مستوياتها نافذة دولية على العلاقة الثنائية بين بايدن ونتنياهو، وفي مكتبة العميد قصة من لبنان وعنه. أهلا بكم من جديد. مع نهاية تموز الجاري تنتهي ولاية وحاكم مصر في لبنان رياض سلامي، وسط تعذر تعيين بديل له ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، مما يوقع المركز النقدي والمالي في أخطر أزمة إذا لم يعالج الشغور. الخطر متأتٍ أيضا من انعكاسات هذا الشغور على وضع البلد وسمعة نظامه المالي والمصرفي. في مجلة الأمن العام مقابلة مع غسان عياش وتحذير من الفراغ في منصبي الحاكم ونائبه الأول. لا شك في أن شغور منصب حاكم المركزي ستكون له نتائج سلبية معنوية إن لم تكن إجرائية أيضا، خصوصا أن الحاكم يتعرض إلى ملاحقات قضائية في لبنان وفي أكثر من بلد أوروبي. الحلول متاحة لملء الشغور، إلا أن الأسئلة كثيرة عن مرحلة ما بعد هذا الشغور. ما هي تأثيراتها على الوضع النقدي والمالي وعلى وضع العملة الوطنية؟ وما هي الإجراءات لدى المركزي بعد شغور المنصب لدرء المخاطر التي يمكن حدوثها؟ هل من اقتراحات لتعويم الوضع الحالي أو إيجاد الحلول له؟ الأمن العام إذن حاورت الدكتور غسان عياش وهو نائب حاكم مصرف لبنان السابق. كانت هذه الإجابات عن التساؤلات والمخاوف. ولاية حاكم مصرف لبنان تنتهي آخر شهر تموز، ما التصور لمرحلة ما بعد انتهاء الولاية؟ سألت الأمن العام عياش فأجاب قائلا: نهاية ولاية الحاكم ليست محطة اقتصادية تترتب عليها نتائج مؤثرة في الاقتصاد اللبناني، لذا فإن التوقعات الاقتصادية للمرحلة الجديدة يجب ألا تكون عرضة للتكهنات المتفائلة أو المتشائمة. الموضوع الوحيد الذي سيتغير من حيث المبدأ هو ابتعاد المصرف المركزي من العواصف التي أثرتها الملفات القضائية التي فتحت في وجه المسؤول الأول عن مصرف لبنان، سواء في لبنان أو في فرنسا وعدد من الدول الأوروبية الأخرى. هذا في ذاته تطور إيجابي، لأن علاقة مصرف لبنان وحاكمه المتوترة مع هذه الجهات القضائية كانت لها آثار بالغة السلبية من حيث سمعة مصرفنا المركزي في الداخل والخارج. يجب ألا نقلل من تأثير ذلك على الإطلاق، فسمعة المصرف المركزي في أي بلد من بلدان العالم بالغة الأهمية. إنها تؤثر على موقف مكونات النظام المالي العالمي وتعاملها ليس مع البنك المركزي الوطني فحسب، بل مع المصارف والمؤسسات المالية. القواعد الأساسية التي يجب أن يتمتع بها المصرف المركزي كما هو متعارف عليه عالميا ويتمتع بها الحاكم أيضا ثلاث: الصدقية، الشفافية والاستقلالية، إنها المكونات الأساسية لمناعة النظام المالي والمصرفي، لكن جهاز المناعة ضرب في لبنان بسبب النزاعات القضائية التي أشرنا إليها، مما أضاف وهنا إلى نظامنا المالي الضعيف أصلا. عن الذي يمكن أن يتغير بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامي قال عياش: المسائل المحورية التي تؤثر تأثيرا شديدا على الاقتصاد ومعيشة اللبنانيين وظروف حياتهم عموما لن تتغير برحيل حاكم ومجيء آخر، بل هي مرهونة بسياسات وطنية بعيدة المدى وبرنامج شامل للإصلاح تلتزم به الدولة رأسها وكل فروعها التشريعية والتنفيذية، يحظى بتأييد الرأي العام وبحمايته. لم يعد ممكنا حل المشاكل الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان إلا ضمن مخطط شامل يرعاه رئيس الجمهورية وتتابع الحكومة تنفيذه. البرنامج الشامل هو الذي يهدف إلى تحقيق إصلاح المالية العامة المتهالكة، ذلك عبر استهداف إيرادات الدولة ونفقاتها، بحيث يتراجع العجز المالي السنوي للدولة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بطريقة متدرجة كل عام، مما يتطلب مشاريع مدروسة وواقعية وقابلة للتطبيق لخفض النفقات العامة وزيادة الإيرادات. يقول غسان عياش: من دون مبالغة، شغور منصب حاكم مصرف لبنان مع النائب الأول له في الوقت نفسه هو أخطر أنواع الفراغ في كل مؤسسات الدولة، لأن الدستور اللبناني بيّن كيفية ملء الفراغ في كل شغور، وبقي مصرف لبنان حالة خاصة. فعند شغور منصب رئيس الجمهورية يتولى مجلس الوزراء مجتمعا صلاحيات الرئيس إلى حين انتخاب بديله، وإذا انتهت مدة ولاية المجلس النيابي يمكن للنواب التمديد للمجلس كما حصل في العديد من المرات في السابق. أما الحكومة فإذا استقالت أو اعتبرت مستقيلة فتتحول هي نفسها إلى حكومة تصريف أعمال وتثابر على القيام بأعمال الحكومة ضمن حدود تصريف الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة. في مصرف لبنان عند شغور منصب الحاكم تتحول صلاحياته إلى نائب الحاكم الأول، فإذا استقال هذا الأخير وهو احتمال جرى التلويح به أخيرا يتعطل المجلس المركزي تلقائيا، بالتالي يتوقف مصرف لبنان عن ممارسة وظائفه من الإشراف على النشاط المصرفي إلى حماية سعر صرف الليرة إلى خلق النقد عند الحاجة الماسة لتسليف الدولة وتمكينها من دفع الضرائب، كذلك لتسليف المصارف منعا لتوقف أي مصرف عن الدفع والتسبب بأزمة مصرفية شاملة. المقابلة الكاملة إذن مع نائب حاكم مصرف لبنان السابق الدكتور غسان عياش على صفحات مجلة الأمن العام.
للغار للمجد والجد ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
للغار للمجد والجد ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
غمرنا بإيديك سنة بالحنين ونسانا عليك عن كل سنين. غمرنا بإيديك سنة بالحنين ونسانا عليك عن كل سنين، عن دمع الأمات وشهداء اللي غابوا، ونرجع على مجدك شرف السؤال.
للغار للمجد وشك ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
للغار للمجد وشك ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال. أرضك وعد غالي وجبينك جبل، ويا أرزك العالي وكل شلح بطل. أرضك وعد غالي وجبينك جبل، ويا أرزك العالي كل شلح بطل. نادينا عقلبك نحن بيت النار، والأمل عدربك عز ما بينطال.
للغار للمجد وشك ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
للغار للمجد وجهك ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال. غضبك جاي لليوم السعيد يا لبنان، لبنان.
وشك ما بينطر. كتبتك يا وطني بيدر الأبطال،
للغار للمجد وشك ما بينطر. كتبتك يا وطني بيدر الأبطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
في المشهد السياسي بعد خماسية الدوحة، الكلمة الأولى لمن رئاسيا؟ نتابع معا هذه الفقرة، ويوقعها أسبوعيا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمال.
أعزائي المستمعين، بالمشهد السياسي لليوم أننا نحكي عن نتائج اجتماع الخماسي العربي والدولي في الدوحة، والبيان الذي صدر والذي لا يحتاج إلى كثير من التفسيرات والتأويلات والتحليلات. هذا البيان أكد المؤكد من أن المبادرة الفرنسية هي كانت محاولة لإحداث خرق، ما هذه المحاولة لم تنجح، وبالتالي العودة إلى الطرح الجماعي للخماسية الدولية المبني على البيان الثلاثي الذي صدر في أعقاب اجتماع وزراء خارجية الولايات المتحدة، فرنسا، المملكة العربية السعودية في العام الماضي على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة. بطبيعة الحال الحراك الفرنسي لم يكن وليد اللحظة أو الساعة، دائما فرنسا كانت تبادر إلى محاولة تقديم المساعدة وخصوصا السياسية للبنان لتجاوز أزماته الدستورية، وإن كانت هذه المحاولات دائما مغلفة بمصالح أساسية استراتيجية إن كان على المستوى الثقافي أو على المستوى الاقتصادي. من البداية لم يكن هناك أحادية فرنسية لفرض الحل في لبنان، وهذا الكلام قلناه من أن فرنسا لا تستطيع لوحدها أن تصنع حلا في لبنان. الحل في لبنان له أطراف متعددة، أطراف داخلية أساسية وأطراف خارجية أساسية، وللأسف حتى لو رفض البعض هذه المقولة من أن تأثيرات الخارج تؤثر على الواقع الداخلي في لبنان، نعم هذه التأثيرات تؤثر إلى أبعد الحدود. الواقع اللبناني محكوم بمدى تسييل الاتفاق السعودي الإيراني، بمدى المواكبة الأمريكية لهذه التسويات على صعيد المنطقة، إذ يبدو لحد الآن أن منذ الإعلان عن الاتفاق السعودي الإيراني وخروج مواقف أمريكية ومن قبل العدو الإسرائيلي محذرة ومعارضة، وجدنا أن قطار التسويات على صعيد المنطقة يسير ببطء، وأكاد أقول أنه متوقفا. هذا يعني الاستعصاء على مستوى الحلول على صعيد الإقليم ينعكس بتداعياته على لبنان، كون الفرقاء في لبنان بمعظمهم أو الأغلب الأعم منهم مرتبط مباشرة بالقرار الخارجي وبالإرادة الخارجية، وبالتالي حتى لو تحول الأمر إلى ثنائية أو ثلاثية أقليم عربية دولية، أعتقد أن كل هذه المحاولات ستصل إلى نقطة الفشل، لأن المطلوب هو أن نشهد عمليا انفراجا حقيقيا في المفاوضات الأمريكية الإيرانية التي وحدها هي التي تنعكس على الواقع اللبناني. ليس لفريق في لبنان أن يفرض مرشحه للرئاسة، هذا الأمر أيضا صار مسلما به. إعادة إنتاج تجربة 2014-2016 هذه لم تعد واردة، تمسك هذا الفريق أو ذاك بهذا المرشح أو ذاك لن يؤدي إلى انتخاب أي منهما. باعتقادي أعود وأقول لأختم أيضا أنه عندما نسمع دخولا أمريكيا، نسمع ونلمس دخولا أمريكيا مباشرا على خط الاستحقاق الرئاسي، يعني أن باب الحلول للأزمة الدستورية في لبنان وللأزمة السياسية في لبنان قد بدأ بالانفتاح، لأن الدخول الأمريكي يعني أن هناك حلحلة على صعيد الإقليم، حلحلي على صعيد الملف النووي الإيراني، وهناك أيضا تقدم في ترجمة وتسهيل الاتفاق السعودي الإيراني. نحن في آخر سلم اهتمامات الإقليم والمجتمع الدولي، وبالتالي كانت هناك فرصة لو قيد لنا قيادات وطنية، رجال دولي حقيقيين، لالتقطنا هذه الفرصة، فرصة الانشغال الدولي، فرصة الحرب العالمية الثالثة المجزأة التي تخاض على الأرض الأوكرانية، ولذهبنا إلى إتمام استحقاقاتنا الدستورية وبدء خطة انهاض الوضع الاقتصادي والمالي. لكن يبدو أنه هذا الأمل مفقود، والرهان هو رهان خاطئ على عقلانية داخلية تؤدي إلى إنتاج الحلول. لا أحدية، لا ثنائية، لا ثلاثية. الخماسية العربية الدولية واضحة، وهذه الخماسية بقيادة أمريكية. هل تولد في المقابل خماسية مماثلة أو رباعية أو ثلاثية أو ثنائية أو حتى أحدية مقابلة ليبدأ التفاوض الجدي وحينها تنفرج الأمور في لبنان؟ هذا السؤال لا أستطيع الإجابة عليه.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمال.
اشتقنا لبنان يا بوع أخبار الضيعة وقلق، وعبسنة لبنان يا بوع ترحيبة أهلا وسهلا. اشتقنا لبنان يا بوع أخبار الضيعة وقلق، وعبسنة لبنان يا بوع ترحيبة أهلا وسهلا. شربي من النبع الصافي وغفوي تحت الصف صافي، وحلوة تقلك عوافي باب القلب بيفتح لها. اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمرية، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهرية. اشتقنا عالبنان يا بوع مشاوير الأمرية، وعلى عرس بلبنان يا بوع الدبكي بالسهرية. ونغني عالدلعونة لعيون اللي بيحبونا، حتى يطلوا ويلاقونا بألف حكاية وغنية. وتلا الخضرة موشحة بغيوم، وواقف براج مقابيل براج، وعاكل تلي للعطايا كروم، يغمر حلاها دراج فوق دراج، ودوالي عيد وزيني تفرح قلب الحزيني. شقرة وحمر على ايدها بتضوي مثل الشعنيني. ودوالي عيد وزيني تفرح قلب الحزيني، شقرة وحمر على ايدها بتضوي مثل الشعنيني. تضوي مثل الشعنين، شقرة وحمر عنا إيدا، فرحة صبي بعيدة، بتشرب كاسك من إيدا وبتقلى بعد صيني. اشتقنا عالبنان نسرح بين مروج وحقلاته، وشق أي النعمات يجرح قلب الورد ببسماته. اشتقنا عالبنان نسرح بين مروج وحقلاته، وشق أي النعمان يجرح قلب الورد ببسماته. وزهر الوزان هدية من الجنة الرباني، نزلت رقة وحنية عالبنان ونسماته.
نافذة دولية على العلاقة الأمريكية الإسرائيلية. لم يسبق أن كانت علاقة متوترة بين رئيس أمريكي ورئيس وزراء إسرائيلي كالتي يعيشها الجانبان في هذه المرحلة. الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي يضيء على العلاقة الثنائية بين بايدن ونتنياهو. نافذة دولية.
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي.
العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل في أدنى مستوياتها لم يسبق أن كانت علاقة سيئة بين رئيس أمريكي ورئيس وزراء إسرائيلي مثل ما هي الآن بين الرئيس بايدن وبنيامين نتنياهو. هذه العلاقة من التدهور بدأت في مسارها الجديد منذ أن تشكل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، وامتناع بايدن عن توجيه دعوة لنتنياهو كي يزور بيت الأبيض. نحن نعرف أن من العادة والمألوف أن أول دولة يزورها رئيس وزراء إسرائيلي بعد تشكيل الحكومة هي الولايات المتحدة، ولكن بايدن قرر أن يوسد أبواب البيت الأبيض أمام نتنياهو ولا يوجه له دعوة، احتجاجا على السياسات التي بدأها نتنياهو فورا وأدت إلى خربطة الخطط الأمريكية والمسارات الأمريكية في إسرائيل والمنطقة. ولذلك بدأت الرسائل الساخنة المتبادلة بين الطرفين. نتنياهو أرسل رسالة واضحة إلى بايدن بأنه لا يأبه بتوجيه الدعوة إليه، وأنه يبحث عن خيارات سياسية أخرى وعن عناوين أخرى مثل الانفتاح على تركيا، زيارة الإمارات، التخطيط لزيارة هنغاريا، والأهم من كل ذلك التخطيط للانفتاح على الصين. وبالفعل تلقى دعوة رسمية لزيارة الصين وبدأت ترتيبات الزيارة، وهذا ما أغضب الإدارة الأمريكية ودفعها إلى تحذير نتنياهو عبر قنوات دبلوماسية من أن هذه الزيارة لا تخدم المصلحة الإسرائيلية، وبالعكس من ذلك تشكل نوعا من لعب بالنار من قبل نتنياهو إذا فكر بإقامة تحالف مع الصين في هذه المرحلة. ولا تقبل واشنطن أي مبررات تقدمها نتنياهو بأن الصين أصبحت لاعبا في الشرق الأوسط ومنخرطة بشكل كبير في قضايا المنطقة وتمثل مصلحة إسرائيلية العلاقة معها. بالمقابل وجه الرئيس بايدن انتقادات لازعة جدا لنتنياهو وحكومته، وهو كان على أبواب انطلاقه صوب جولة أوروبية ومشاركة في قمة حلف الأطلسي في ليتوانيا. كان من المفاجئ أن يوجه انتقادات شديدة اللهجة ويصف أعضاء حكومة نتنياهو بأنهم الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل. حتى في حقبة جولدا مائير لم يكن هذا التطرف موجودا. فالمتابعون لتطور العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إن كان في واشنطن أو في تل أبيب يحددون ثلاث مسائل أساسية شكلت سببا لهذا التوتر والنقل لهذا الغضب الأمريكي على حكومة نتنياهو. السبب الأول أن واشنطن مستاء جدا من الخطط والإصلاحات التي تجريها حكومة نتنياهو تحت عنوان إصلاحات قضائية، والإدارة الأمريكية ترى أن هذه الخطط انقلاب على منظومة الحكم والديمقراطية وإضعافا للجهاز القضائي في إسرائيل ومسا بالقيم المشتركة بين البلدين. ولذلك واشنطن توجه رسالة واضحة للرأي العام الإسرائيلي بأنها معه في هذه الحركة الاحتجاجية وتضغط بقوة كي لا فقط يجمد نتنياهو هذه الخطط وإنما يلغيها. السبب الثاني تتعلق بالسياسات التي تتبعها حكومة نتنياهو في الضفة الغربية، السياسات الأمنية والاستيطانية. ويبدو أن التخوف المركزي في واشنطن هو أن ينصاع نتنياهو لضغوط اليمين المتطرف ويخرج في عملية عسكرية واسعة شمال الضفة الغربية، ما يعني اندلاع قتال متواصل سيفاقم إلى حد كبير من التوتر والعنف. وعملية من هذا القبيل قد تتطور إلى جهات أخرى وقد تؤدي أيضا إلى انهيار السلطة الفلسطينية. هنا تحذر واشنطن إسرائيل من أن التصعيد في الضفة الغربية بشقيه الأمني والاستيطاني سيضر بجهود متواصلة لإقامة اتفاقيات تطبيع إضافية بين إسرائيل ودول عربية وخصوصا دول خليجية. الإدارة الأمريكية نقلت رسائل واضحة بهذا الخصوص إلى إسرائيل قبل وبعد عملية جنين بأن التصعيد الأمني وتوسيع المستوطنات سيمنع إقامة مزيد من اتفاقات تطبيع مع الدول العربية، يمس بفرص انعقاد اجتماع وزراء خارجية اتفاقيات إبراهام أي منتدى النقب. هناك سبب آخر يضاف إلى هذا السببين وتعلق بتدخل نتنياهو في شؤون داخلية الأمريكية، وتحديدا ما يسعى نتنياهو إلى أن يفعله بالتنسيق مع قوى أخرى في واشنطن من الحزب الجمهوري ضد إدارة بايدن وسياساتها في إسرائيل والمنطقة. هذا بالتحديد ما يغيظ بايدن كثيرا، خصوصا أن الجمهوريين يشجعون نتنياهو على الدخول في صدام مع بايدن وإدارته الديمقراطية على أمل أن يؤدي هذا الصدام إلى انفضاض اليهود عن الحزب الديمقراطي الذي يعطونه حاليا نحو 75% من أصواتهم. ويتوقع نتنياهو أن يتحرك المسؤولون في البيت الأبيض تبعا لهذه الضغوط إلى تغيير سياستهم والكف عن مواصلة تجاهله وإرسال إشارات واضحة بأن صفحة جديدة ستفتح معهم. بالتأكيد ما يجري من توترات سياسية وشخصية بين بايدن ونتنياهو لا يؤثر على العلاقة الاستراتيجية. هناك فصل أمريكي بين سوء العلاقة المباشرة مع نتنياهو وحكومته وبين العلاقة الاستراتيجية بين البلدين. هذه علاقة خاصة تعود إلى أسباب كثيرة، أهمها أن الدعم الأمريكي يدخل في صلب مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، وتأتي المساعدات الأمنية الأمريكية التي تضمن التفوق النوعي لإسرائيل على جيرانها وأعدائها. وهنا حديث لا يدور فقط حول الدعم السنوي المقدر بنحو 3.5 مليارات سنويا، وإنما يتعلق بإمداد إسرائيل بأفضل الأسلحة في العالم وضمان تزويدها بالأسلحة في أوقات الحرب ووضعها مسبقا على أراضيها، ما يوفر لها العمق اللوجستي الذي يميز القوى العظمى، بمعنى القدرة القتالية بدون خوف من استنفاد الموارد. من الجدير ذكره أن تصريحات بايدن وإن كانت تشكل نوع من التدخل غير المسبوق بمضمونه وأسلوبه في قضايا داخلية إسرائيلية حساسة، إلا أن ثوابت السياسة الأمريكية إذا إسرائيل على مستوى استراتيجي تبقى هي هي، ولا يخفى الأثر الذي تخلفه إسرائيل في مواقف بايدن على واقع إسرائيلي، وتحديدا لناحية اعتباره وزراء حكومة نتنياهو جزءا من مشكلة الضفة الغربية. هذه معزوفة أمريكية تصل إلى حد تحميل أيضا السلطة الفلسطينية مسؤولية فيما يجري، ولكن كل ذلك لا يؤثر على العلاقة الاستراتيجية ولا يرتب تداعيات ولا ينعكس على مصالح وأولويات إسرائيل في المنطقة. من الواضح الآن أن جزءا من الخطاب الإسرائيلي وجزءا من السياسة الإسرائيلية ستركز على إعادة ترميم العلاقة مع الإدارة الأمريكية، ولكن ثمت محظورين هنا أو مانعين لتقدم العلاقة في شكل كبير هذه الفترة. الأول هو أن عامل الاتفاق النووي الإيراني والذي يأخذ طابع أو مشروع اتفاق مؤقت يترك أثرا سلبيا أيضا على مجرى العلاقة. والعامل الثاني هو أن بدء العد العكسي لنهاية ولاية الرئيس بايدن يدفع نتنياهو إلى التريث وإلى ربما الرهان على عودة الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض، أو أقله خسارة بايدن المعركة الثانية، وهذا يفتح صفحة البدائل عند نتنياهو، لأنه من جهة يراهن على قرب نهاية بايدن، من جهة ثانية يراهن على أن الحزب الجمهوري سيعود إلى البيت الأبيض في يوم من الأيام.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
حلم الأرض تعيش بعز، ما يزور حقد ولا بغض، كل ما حلم الأرض تدس الجيش بيحمي. حلم الأرض، حلم الأرض تعيش بعز، ما يزور حقد ولا بغض، كل ما حلم الأرض تدس الجيش بيحمي. حلم الأرض، هيدي قصة أرض بلادي، كل ما فيها دائل عايش، نده الثالث وين ولادي، كل ولادا صاروا جيش. هيدي قصة أرض بلادي، كل ما فيها دائل عايش، نده الثالث وين ولادي، كل ولادا صاروا جيش. حلم الأرز سمو والهم بدلي مرقطة كل من لبس هم ندهت قالت وين ولادي كل ولادة صاروا
في مكتبة العميد قصة من لبنان وعنه أسبوعيا يرويها لنا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي. فماذا في مكتبته لهذا الأسبوع؟
في مكتبة العميد قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه مع العميد الركن أدونيس نعمي.
راح نحكي اليوم عن الأخبار والقصص القديمة. بيقول المؤرخ جوزيف نعمي: يسرني أن أحدثكم عن وسائل التسلية التي كان يوفرها لنا أباؤنا وأمهاتنا في عصر لم يكن فيه سينما وتلفزيون وشم هوى إلى الأماكن البعيدة وحفلات، فكان لعب القلة واستعمال النقيفة ولعبتي اللقيط والطميش هي أهم ما ننصرف إليه للعبث واللهو والترويح عن النفس. ولكن ما كنا نعشقه أكثر من سواه هو تلك الحكايات اللي كانت تحكيها لنا جداتنا العجائز بعد انتهائنا من مراجعة دروسنا وكتابة فروضنا المدرسية وقبل إخلادنا إلى النوم. هذه الحكايات كانت جدتي أنا تحفظ الكثير منها وترويها لي في الوقت الذي ذكرته، فأنبسط بها وأطلب منها إعادتها مرات ومرات فلا أشبع منها، وأتمنى تكرارها على مسمعي دوما. ومن حكاياتها أن الأمير فخر الدين المعني والأمير بشير الشهابي الذي جاء بعده على الحكم كان يهتمان بإنعاش البلاد عن طريق تنشيط الصناعات فيها والعناية بالأرض وعن طريق ترويج تربية دود الحرير وتصريف منتجاته. وقد سار الأمير بشير على خطى سلفه في الاهتمام بصناعة الحرير والاعتناء بها، إذ كان يقيم أسواقا ومعارض يحضرها الناس فتشوقهم ويشترون منها حاجتهم. أتسمعون ما أخبركم به؟ أنا أعرف أن هذه الخبريات تعجبكم وأنكم لا تملون منها، لذلك أتابع. كان الأمير بشير يعرف أن الحرير الطبيعي هو بضاعة شرقية لا يجيدها أبناء الغرب، لكنهم يعرفون قيمتها ويعملون على الحصول عليها، ولا سيما دولة فرنسا. لذلك جعل صناعة الحرير ومنتجاتها مركزا خاصا في دير الأمر، وذلك في قيصرية الحرير القائمة فيها منذ أيام الأمير فخر الدين، والتي اشتهرت بحيث أصبحت مقصودة خصوصا من أبناء البلدان الأجنبية. وفطنة الأمير لم تقف عند هذا الحد، فقد كان يستطلع ليعرف كيف يستطيع أن يقوي هذه الصناعة في إمارته. ولما عرف أن مدينة حلب تنتج حريرا جيدا لإتقان أبنائها وبناتها شغله، استقدم إليه 4 عائلات حلبية تجيب حبقه بعد حل شرانقه وربط خيوطها، فيجالس تستعمل في نسج الأسواب وما إليها. هذه العائلات 4 هي آل الشامي وكريمه وعرب والرباط، التي منها جدة والدي لولو التي كانت تحكي لي هذه الحكايات، وزوجها كان يدعى نصري أنطون الرباط، ويتردد بين حين وآخر إلى سرايا بتردين مقر الأمير بشير برفقة زوجته الصبية لولو، التي لم تكن تقل عنه مهارة في تحويل خيوط الحرير إلى منسوجات تشكل لباسا فاخرا يقبل على شرائه القادرون على دفع أثمانه، والذين يلزمهم وضعهم السياسي والاجتماعي ارتداء الأسواب ذات الجودة العالية. واسمحوا لي الآن يا صغاري أن أحدثكم عن هذه اللؤلؤ، هل كانت بالفعل لؤلؤة من اللآلئ؟ وإذا كنتم لا تعرفون ما هو اللؤلؤ، فأنني أقول لكم أنه من الأحجار الكريمة كالياقوت والزمرد والزبرجد والكهرباء. وهذه لا تعني الكهرباء التي كانت تضيء لنا المطابيع وتوصل إليكم صور التلفزيون وما يأتيكم عبره من كلام وألحان، بل هي حجر كريم يسميه العامة كهرباء، وقد تكونون سمعتم هذه الكلمة من أفواه أبائكم وأمهاتكم. لولو أنها من مواليد حلب في العام 1811، وقد عاشت حتى العام 1906، فتكون قد عمرت حتى سن 95، والله يعيشكم قدها وأكثر. وهي قد شهدت في هذه السحابة من الزمن كثيرا من الأحداث الهامة ومخالطتها أبناء محيطها اللبناني الجديد عليها، وهي الغريبة عنه أصلا أتاحت لها الاطلاع على العادات والتقاليد السائدة فيه يوم ذاك، إلى جانب ما شاهدته في قصر بيت الدين، حيث عرفت الأمير بشير معرفة مباشرة وروت لحفيدتها أمي بعد مشاهداتها هذه. وأمي كانت تتمتع بذاكرة قوية حفظت بفضلها ما سمعته من جدتها، وغدت تسرده لي على الشكل الذي دار به الحديث بينها وبين جدتها، أي على طريقة السؤال والجواب.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
لبنان يا حبيبي يا وطني العظيم، يا أرض الكرام والشعب العظيم. لبنان يا حبيبي يا وطني العظيم، يا أرض الكرام الشعب العظيم. يا أرض الإيمان والحب والسلام، لبنان أرضك يا لبنان، مرجع للأديان. أرضك يا لبنان، مرجع للأديان. حري للإنسان وللأبجد عنوان، وحري للإنسان للأبجد عنوان،
بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من أمنك بأمان. نذكر بالعناوين: أي تصور لما بعد نهاية ولاية الحاكم؟ ما الذي سيتغير؟ في المشهد السياسي بعد خماسية الدوحة، الكلمة الأولى لمن رئاسياً؟ في أدنى مستوياتها نافذة دولية على العلاقة الثنائية بين بايدن ونتنياهو. وفي مكتبة العميد قصة من لبنان وعن. ختام حلقة أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاطي وتحيات خلد زين الدين. إعدادا وتقديما، اللقاء يتجدد الأسبوع المقبل. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوت كل لبنان.